بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقال أخبرنا سليمان
باب الفضل
والجود. قال: باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الفضل والجود في رمضان، أي استحباب ذلك في شهر رمضان، والجود والكرم والإحسان. وذلك أن شهر رمضان زمن فاضل، فالأعمال الصالحة تكون فيه فاضلة. وقد جاء فيما يتعلق بالجود والكرم في رمضان حديث ابن عباس الذي أورده النسائي وهو في الصحيحين وفي غيرهما، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهو متصف بهذه الصفة وهي الجود والكرم، فهو أجود الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لا يماثله أحد ولا يدانيه أحد. وأعماله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه وكرمه والأحاديث الكثيرة التي جاءت دالة على ذلك تبين هذا المعنى، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن ذلك قصة الرجل الذي أعطاه غنما بين جبلين بكثرتها، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك ما كان يتصف به من إعطاء من سأله، وأنه كان لا يرد سائلا. وقصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام البردة التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها وكان لا يرد سائلا، فدخل منزله وخلعها وطواها وأعطاه إياها فلامه بعض أصحابه، لاموا هذا الشخص على كونه سأل، فقال: إنما سألته إياها لتكون كفني، إنما سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنا. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات الكمال التي تليق بالإنسان، كل صفات تليق بالإنسان، فللرسول صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فهو أشجع الناس وأجود الناس وأنصح الناس للناس. وكل صفات تليق بالمخلوقين فللنبي عليه الصلاة والسلام منها أوفر الحظ والنصيب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الجود والكرم في رمضان، فخشي أن يظن أن جوده وكرمه أنه محصور في رمضان، فأتى بجملة تسبقها عامة، وهي احتراس من أن يظن شيء من ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهذه قضية عامة، يعني جوده وكرمه دائما وأبدا في جميع أيام السنة وفي جميع أيام العام، ولكنه يزيد في رمضان ويتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الجود موجود معه دائما وأبدا، ولكنه يزداد في رمضان ويكثر في رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي يكثر نفعها ويعم خيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من الصفات الكريمة، ومنها صفة الجود والكرم، وأن جوده يتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان ويزيد في رمضان. وهذا دليل على أنه يستحب كثرة الإحسان وكثرة الجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن من أسباب جوده وكرمه في رمضان أنه كان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، فمدارسته القرآن واشتغاله في القرآن وتأمله القرآن بهذه المدارسة مع جبريل من أسباب جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن التفكر في القرآن والتأمل في القرآن والتأدب بما جاء في القرآن ثمراته عظيمة ونتائجه طيبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليه جبريل في كل في من رمضان إلى رمضان فيدارسه ما تقدم نزوله، القرآن الذي تقدم نزوله قبل رمضان في السنوات الماضية يدارسه إياه. وفي العام كان يعاربه مرة، يعني يقرأ جبريل وهو يسمع ويقرأ الرسول وهو يسمع. وفي العام الذي هو آخر أعوامه في رمضان درسه القرآن مرتين أو عارضه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي من الجود والكرم في رمضان. والإسناد
أخبرنا سليمان بن داود،
أخبرنا سليمان بن داود وهو بن ربيع المصري وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم
ومسلم أبو داود والنسائي،
أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي،
ما في مسلم
أبو الربيع المصري شيخ
أبو الربيع المصري،
لا ما في،
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم. عن ابن وهب،
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني يونس،
أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي المصري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، مشهور بالزهري ومشهور بابن كلاب، ابن شهاب، ابن شهاب جده والزهري جده الأعلى الذي هو زهرة بن كلاب الذي يلتقي، الذي هو أخو قصي بن كلاب، أخو قصي بن كلاب زهرة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب، لأن زهرة أخو قصي، فينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو مشهور بهاتين النسبتين، مشهور بهاتين النسبتين الزهري وابن شهاب، وهو فقيه وهو محدث فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز. وفيه يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر.
يروي عن عبيد الله بن عبد الله،
يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، أطلق عليهم هذا اللقب واشتهروا به. فيأتي في بعض المسائل الفقهية التي اتفقوا عليها يقال فيها قال بها الفقهاء السبعة، وقال بهذا القول الفقهاء السبعة، لقب على سبعة من التابعين في المدينة، وفيهم عبيد الله هذا الذي معنا في الإسناد، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وخارجها بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في أوله المعروفون بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار، فيأتي مثلا للبلد فيقول فيها من الصحابة فلان وفلان وفلان، يعني المفتون وأهل الفتوى، وكذلك في عصر التابعين فيها كذا وكذا. ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر أهل الفتوى فيها في عصر التابعين ذكر أن منهم الفقهاء السبعة، ذكر أن من المعروفين بالفتوى في هذه المدينة الفقهاء السبعة. والكتاب اسمه إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو كتاب علم وكتاب فتاوى وكتاب إيضاح وبيان، فهو إعلام الموقعين الذين يكتبون ويخبرون بشرع الله عز وجل ويبينون للناس شرع الله، فهم يوقعون بالفتوى في شرع الله ويبينون الأحكام. فالكتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون بشرع الله سبحانه وتعالى. في أوله ذكر كما قلت المدن المشهورة يعني والفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة في المدينة. ثم ذكر بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على الفقهاء السبعة، على اعتبار أن السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال ما أدري الشعر لمن، هل هو له أو لغيره، قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، هذا الذي معنا، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، البيت الثاني يشتمل على أسمائهم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعين. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم من صغر الصحابة وعاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، فلهذا أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، لقب العبادلة الأربعة أطلق عليهم على ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير من صغار الصحابة وعاشوا حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وإلا فإن الصحابة فيهم من يسمى عبد الله كثير، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعدد كبير من الصحابة يقال لهم عبد الله، لكن الذي اشتهر بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الصغار من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو أيضا أي ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين. هؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا من الحديث أكثر مما رواه غيرهم.
وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قرير عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يتعلق بالترجمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يكون حديث عهد بجبريل ومدارسته إياه القرآن. وفي أوله ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر. ولما أورده النسائي قال هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد يعني متقدم يعني حديث يونس بن يزيد الأيلي أي المتقدم الذي فيه أن كان أجود الناس. وقال إن هذا أدخل حديثا في حديث يعني حديث اللعن مع حديث كونه إذا كان حديث عهد من جبريل يدارسه القرآن يكون أجود بخير من الريح المرسلة. قال وقد أدخل حديثا في حديث لأن هذا حديث وهذا حديث. وكونه عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة هو ثابت بالحديث المتقدم وفي هذا الحديث أيضا.
أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري
في بعض النسخ محمد بن إسماعيل بدون لفظ البخاري وعند ابن السلمي كما هنا لأن الرواية التي معنا هي رواية ابن السلمي بسن النسائي ففيها ذكر البخاري محمد بن إسماعيل البخاري وهو صاحب الصحيح وقد قال عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث من الذين وصفوا بهذا الوصف وهم قلة منهم البخاري ومنهم الدارقطني ومنهم الثوري ومنهم شعبة بن الحجاج ومنهم إسحاق بن راهوية جماعة قليلون من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي وهو أمير المؤمنين في الحديث. وقال عنه الحافظ في التقريب جبل الدنيا جبل الحفظ جبل الحفظ يعني أنه جبل في الحفظ. وقال عنه أيضا
إمام الدنيا في فقه الحديث
وإمام الدنيا في فقه الحديث. وقوله جبل الحفظ يعني معناه أنه قمة في الحفظ وهذا وصف يوصف به من يكون متمكنا في الحفظ جبل الحفظ. وقد ومما يدل على حفظه ويوضح تمام حفظه أنه لما أنه قدم بغداد فأراد أهلها أن يختبروا حفظه فجاءوا إلى 100 حديث وأعطوا كل واحد 10 وركبوا أسانيد جعلوا أسانيد أحاديث لأحاديث أخرى يعني هذه 100 كل واحد له أسناد لكن ما جعلوا كل أسناد مع حديثه بل جعلوا أسناد لحديث وأسناد لحديث وهكذا على خلاف الواقع اختبار وامتحان. فخلوا كل واحد يحفظ له 10 أحاديث على خطأ مبنية على خطأ أسانيدها غير الأسانيد التي هي لتلك الأحاديث. يحفظ الشخص أسرة أحاديث أسانيدها ليست لتلك المتون. وجاءوا فبدأ واحد من العشرة يقرأ فأمره حتى يستمر حتى ينتهي يقرأ حتى ينتهي، ثم أمر الذي يليه أن يقرأ، وكل حتى فرغ من العشرة بمئة حديث. ثم إنه بدأ بهم من الأول فقال أما فلان الأول فقد قلت كذا وكذا، وجاب الإسناد والمتن المركب ثم أتى به على الصواب. قال الحافظ بن حجر، ما أدري هل قاله هو أو نقلا عن غيره، قال فليس العجب من كونه من حفظه، فإنه حافظ، ولكن العجب من كونه يحفظ الخطأ من مرة واحدة، من كونه يحفظ الخطأ من مرة واحدة بأن حفظه على الخطأ الذي ألقوه عليه، وكان ذلك لمئة حديث كلها مبنية على خطأ، ثم حفظ هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها على الخطأ، ثم ذكرها على الخطأ، يعني بعدما بعد أن فرغ الذين تلوا، وأخبر بأن الحديث وإسناده كذا، الحديث الفلاني إسناده كذا، والحديث الفلاني إسناده كذا، كون حافظ للمتون والأسانيد هذا قال ليس بعجيب، لكن العجيب كون حفظ الخطأ من مرة واحدة، إن هذا الإسناد لهذا المتن، وهذا الإسناد لهذا المتن، وهذا الإسناد لهذا المتن، مع أنها كلها خطأ. فهذا يوضح كون جبل الحفظ، كون جبل الحفظ هذا مثال يوضح هذا. أما كونه إمام الدنيا في فقه الحديث فكتابه الجامع الصحيح تراجمه واستنباطاته وما فيه من المعاني الدقيقة والاستنباطات الدقيقة يدل على تمكنه في الفقه، ولهذا قالوا عن كتابه إنه كتاب رواية ودراية، ليس كتاب رواية فقط، بل هو مع كونه كتاب رواية يعني فيه ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها، أيضا فيه ذكر التفقه وذكر الفقه وذكر الاستنباط، استنباطات دقيقة، تراجم نفس التراجم التي أوردها وأورد الحديث تحتها، يعني في غاية الدقة وفي غاية الخفاء، يعني في دقة الاستنباط. فهذا هو معنى قول الحافظ بن حجر وإمام الدنيا في فقه الحديث، وإمام الدنيا في فقه الحديث يعني في دقة الاستنباط. ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه، يعني من أراد أن يعرف فقه البخاري فعليه أن ينظر في التراجم والأحاديث التي أوردت تحت التراجم أو الآثار التي جاءت تحت التراجم. فهذا هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري الجعفي مولاهم، توفي سنة 56 و200، وحديثه موجود في سنن الترمذي وفي النسائي، ومنه هذا الحديث الذي معنا، يعني ذكر في رجال النسائي لأنه جاء في بعض الأسانيد عند النسائي مثل هذا الحديث، هذا الإسناد الذي معنا، وجاء عند الترمذي. فإذا البخاري معدود في رجال النسائي وفي رجال الترمذي، وهذا الموضع الذي معنا هو الرواية من طريق البخاري شيخه، شيخه فيه البخاري في هذا الحديث. أيوة.
قال حدثني حفص بن عمر،
قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث، حفص بن عمر بن الحارث وهو ثقة،
نعم ثقة ثبت
أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي،
ثقة ثبت أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، حفص بن عمر هذا شيخ من شيوخ البخاري.
نعم. عن حماد، عن حماد،
عن حماد وهو بن زيد ابن درهم البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا معمر والنعمان،
قال حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والنعمان بن راشد، والنعمان ابن راشد قال عنه،
قال صدوق سيء الحفظ،
صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، يعني مقرون، أورده النسائي مقرونا بمعمر، فالحديث من طريق معمر ومن طريقه، يعني فكون سيء الحفظ لا يؤثر على هذا الإسناد لأنه لم يبنى عليه الإسناد، بل معه من هو ثقة، معه في الرواية من هو ثقة.
عن الزهري،
عن الزهري وقد مر ذكره،
عن عروة عن عائشة،
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من السبعة أو من الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال باب فضل شهر رمضان. طب يا شيخ من يقصد وأدخل هذا؟ من يقصد في قوله وأدخل هذا؟
طبعا أحد رواة هذا الحديث، أحد الرواة في هذا الإسناد هو الذي أدخل حديثا في حديث، والحديث هو حديث اللعن مع حديث الجود في رمضان.
قال باب فضل شهر رمضان. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب فضل رمضان، فضل شهر رمضان، وهو أنه شهر مفضل له فضل وله شأن، ورد فيها حديث يدل على فضله، والله تعالى جعل قيام أيامه فرضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى قيام لياليه، فهو شهر فضله الله عز وجل على غيره من الشهور وميزه على غيره من الشهور، وجاء فيه حديث يدل على فضله، منها هذا الحديث الذي أورده النسائي عن أبي هريرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وتصفيد الشياطين فسر بعدة تفسيرات، قيل إنه على حقيقته وأنهم يعني لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، ولا يعني أن يقال كيف جاء في الحديث أن الشياطين صفدت ومع ذلك توجد المعاصي في رمضان، توجد المعاصي في رمضان، لأن الشياطين في شياطين إنس وفي شياطين جن، وشياطين الجن هم المردة وهم الذين صفدوا، ومن المعلوم أن المعاصي يكون لها أسباب غير المردة من الشياطين، مثل شياطين الإنس الذين يختلطون بالإنسان ويغوونه ويحببون إليه المعاصي، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، فالنفس الأمارة بالسوء من أسباب الوقوع في المعاصي، وشياطين الإنس الذين هم جلساء السوء وقرناء السوء أيضا من أسباب الوقوع في المعاصي، فليس معنى أنه إذا وجد معاصي في رمضان أن هذا يتناقض مع أنهم صفدوا، لأن هناك أسباب أخرى وعوامل أخرى يحصل بها هي من أسباب المعاصي، مثل شياطين الإنس ومثل النفس الأمارة بالسوء. وعلى هذا فإن أحسن ما قيل في الحديث أنه على حقيقته، وأنهم يصفدون وأنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخرصون إليه في غير رمضان، وهذا دال على فضله وعلى تميزه على غيره. ثم أيضا مما يقلل الشر في رمضان ويقلل المعاصي كون الإنسان يصوم ويؤدي الصيام، ومن المعلوم أن الصيام فيه كبح للنفس وتقليلا لقوة الشهوة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الشباب بالزواج أمر من لم يستطع الصوم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم ذا فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، يعني معناه أنه يقلل الشهوة والحاجة إلى هذا الذي تميل إليه النفوس ويضيق المجاري على الإنسان، مجاري الدم على الإنسان بسبب عدم التمتع بالأكل والشرب في نهار رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصوم فيه علاج لمن لم يجد القدرة على الزواج، فإنه إذا صام تقل عنده الشهوة، وعلى هذا فإن الصوم فيه والصائمين أو الذين يصومون يعني عندهم شيء يقلل الشهوة عندهم، ففيه تقليل للمعاصي أو من أسباب الضعف الذي يكون في النفوس ويكون في الناس في حال صيامهم، فلا تكون عندهم الشهوة التي تكون في حال تمتعهم وأكلهم وشربهم. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أيها الإسناد،
قال أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا إسماعيل،
قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو سهيل،
قال حدثنا أبو سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه مالك وهو ثقة أيضا، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة،
نعم،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وأما إسناده فيقول النسائي أخبرني
إبراهيم بن يعقوب،
أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. كلمة أخبرني وأخبرنا، أخبرني إذا كان سمع منه وحده فإنه يعبر بهذا التعبير فيقول أخبرني، وأما إذا سمع هو وغيره فإنه عندما يروي يقول أخبرنا. هذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا، يعبر المحدث بأخبرني إذا كان سمع منه وحده، إذا سمع من شيخه وحده ليس معه أحد عند السماع وعند التحديث. أما إذا كانوا جماعة يحدثهم فإن كل واحد منهم يقول أخبرنا، يعني أنا وغيري، يعني أخبرنا أنا وغيري، وأما إذا قال أخبرني فقد حدثه وحده ليس معه أحد. أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي،
أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن أبي مريم.
عن أبي مريم هو سعيد ابن أبي مريم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا نافع بن يزيد.
أخبرنا نافع بن يزيد إيش قال عنه؟
قال ثقة عابد.
أيوه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
النسائي وابن ماجه.
النسائي وابن ماجه؟
نعم.
ليس في الترمذي؟
لا
يسأل. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ليس فيه الترمذي. والبخاري ما روى له في الأصول وإنما روى له في التعليق. أيوة.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري. عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
وعقيل وعقيل اسم أبيه وجده هي من قبيل المؤتلف والمختلف، يعني تتفق الألفاظ يعني من حيث اللفظ ولكنها تختلف من حيث النطق لأن رسمها واحد عقيل وعقيل، فهو عقيل ابن خالد بن عقيل الرسم واحد والفرق إنما هو بالشكل، الحروف واحدة والفرق إنما هو بشكل الحروف. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري.
نعم.
عن
أبي سهيل عن أبيه.
عن أبيه روى. هؤلاء الأربعة مر ذكرهم.
قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
ثم ذكر أن السائح يترجم إلى الاختلاف على الزهري في هذا الحديث وأرد طرقا عن الزهري. هذا الاختلاف فيها لا يؤثر لأن الحديث ثابت بها وبغيرها فلا يؤثر هذا الاختلاف، وإنما المقصود من ذلك يعني الطرق التي جاءت وهي مختلفة عن الزهري في ذلك، لكن لا يعني أن الحديث يكون ضعيفا، فالحديث ثابت وصحيح ومتفق عليه وجاء من طرق متعددة ولكنه جاء بطرق مختلفة عن الزهري، فذلك الاختلاف لا يؤثر. كما سبق أن مر بنا كثير من هذا النوع هو الاختلاف على الشخص، لكن ذلك الاختلاف لا يعني أنه يكون سببا للضعف. وقد أورد النسائي طريقا عن أبي هريرة من طرق الحديث المتقدم الذي هو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فالإسناد
أيوة. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه.
نعم. مر معنا البارحة يا شيخ.
أيوة.
نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم. نصلح يا شيخ عندنا عبد الله.
نعم.
عندنا في النسخة هنا عبد الله بن سعد بن ابراهيم ولا يوجد في
التعليق. لا هو عبيد الله. نعم. وعبيد لانه عندكم في التعليق.
نعم.
ان في نسخه عبيد الله.
نعم.
وهي الصواب لانه يوجد في التقريب عبد الله ولكن روى له البخاري وحده خرج حديث البخاري وحده اخوه، واما عبيد الله فهو الذي خرج له النسائي وهو من رجال النسائي. وفي بعض النسخ ذكر عبيد الله، فكان المناسب الذي يثبت هو عبيد الله على الصواب، فإثبات عبد الله هو خطأ وترك ما هو الصواب هذا يعني ليس بجيد، لأنه لا يوجد في رجال النسائي عبد الله بن سعد بن إبراهيم، وإنما ذاك انفرد البخاري في الإخراج له، ولكونه جاء في بعض النسخ أنه عبيد الله فالصواب هو عبيد الله وليس عبد الله بن إبراهيم, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه, وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن صالح,
عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن شهاب
عن
قال أخبر النافع بن أنس أن أباه حدث
عن ابن شهاب عن نافع بن أبي أنس, والمراد به نافع ابن مالك الذي تقدم, نافع ابن مالك الذي تقدم هنا قال نافع ابن أبي أنس, والمراد به مالك, نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني, الذي في الإسناد هو الذي في الإسناد المتقدمة أبو سهيل عن أبيه, هو أبو أبي سهيل, أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر, وأبوه مالك ابن أبي عامر هو مالك ابن أبي أنس, مالك ابن أبي عامر هو مالك ابن أبي أنس, يعني جاء ذكره هنا بصيغة أخرى, وإلا فهو هو هناك ذكر باسمه, وهنا ذكر أبوه باسمه, وهنا ذكر بكنيته. نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. نعم.
وقال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم.
أبي هريرة من طريق أخرى وهم مثل الذي قبله, إلا أنه هنا قال أبواب الرحمة, والرحمة تطلق على الصفة لله عز وجل, وتطلق على أثر الصفة, وصفة الله عز وجل قائمة بذاته, وأما الرحمة التي هي أثر الصفة أو من آثار الصفة فالجنة هي, جاء في الحديث أن الله تعالى أطلق عليها الرحمة, قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي يعذب بك من أشاء, فأطلق على الجنة أنها رحمة وهي أثر, هي من آثار الصفة, كما أن الغيث والمطر من آثار رحمة الله, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها, يعني فتأتي الرحمة يراد بها الصفة المتعلقة بالله عز وجل, وتأتي ويراد بها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو أثر الصفة. وهنا أبواب الرحمة مثل أبواب الجنة, لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الجنة رحمة, أنك الجنة رحمة أرحم بك من أشياء, فتحت أبواب الرحمة أبواب الجنة, لأنه جاء في بعض الأحاديث إطلاق الجنة, إطلاق الرحمة على الجنة وأنها رحمة الله عز وجل, إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء, والرحمة منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق الذي هو أثر الصفة, وذاك الحديث الذي فيه أن الله خلق يعني 100 رحمة وأن الناس يتراحمون برحمة واحدة, وإذا جاء يوم القيامة تأتي تلك 99 مع تلك الرحمة, إذن الرحمة تطلق على الصفة وتطلق على أثر الصفة, وتطلق على المخلوقات التي هي أثر الصفة, فكلمة أبواب الرحمة يعني مثل أبواب الجنة, هي مثل أبواب الجنة لأن الجنة يقال لها الرحمة, لأنها يقال لها الرحمة كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه, وغلقت أبواب النار وإيش؟
نعم. قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.
نعم, وسلسلت الشياطين بمعنى صفدت, صفدت سلسلت معنى واحد الإسناد, ثم قال في آخره إيش؟
رواه ابن إسحاق عن الزهري.
رواه ابن إسحاق عن الزهري, ثم ذكر بعد ذلك الإسناد الذي فيه رواية ابن إسحاق عن الزهري.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له.
ثم ورد النسائي رواية ابن إسحاق عن الزهري والحديث يعني هو طريق أخرى من الطرق التي جاء فيها ذكر الحديث وكل رجال الإسناد تقدم ذكرهم إلا ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني وهو إمام في المغازي وهو صدوق مدلس.
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عزيز بن كين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ.
ثم ورد النسائي حديث أنس.
نعم.
هنا من طريق أنس.
نعم.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ليس من طريق أبي هريرة لأن الطرق المتقدمة عن أبي هريرة وهنا من طريق أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي قال عنه خطأ يعني لأنه ما جاء عن أبي هريرة وإنما جاء من طريق أنس بن مالك فهو اختلاف لكن كما هو معلوم هذا لا يؤثر إلا لو كان يعني الحديث لم يكن ثابتا والحديث هو ثابت فهذه طريقة أخرى للحديث وهي تتفق مع الطرق الأخرى التي فيها إثبات أن شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنة وتفتح أبواب الجنة هذا ثابت بالطرق الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا يؤثر يعني ذلك على صحة الحديث. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي
عبيد الله بن سعد
أيوة
عن عمه عن قال عن أبي
أيوة
عن ابن إسحاق وذكر محمد بن مسلم
أيوة
عن أويس بن أبي أويس
عن أويس بن أبي أويس قال الحافظ التقريب لعله عن مالك بن أنس وثقه ابن حبان خرج له من
النسائي وحده
خرج له النسائي وحده عن
أنس
رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد ذلك اليوم الاثنين الموافق 15 ليلة 16 من شهر جمادى الأولى لعام 16400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على معمر فيه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد تقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على معمر فيه أي في حديث أي في الحديث الذي ورد في فضل شهر رمضان وأنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتفصج الشياطين. وقد أورد قبل ذلك الاختلاف على الزهري فيه ثم أورد هنا الاختلاف على معمر فيه ومعمر هو تلميذ الزهري ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. وأورد الحديث من طرق عنه وأيضا من طرق ليست عنه جاءت بعد ذلك، لكنه أورد بعض الطرق عن معمر وهو الذي أشار إليه بهذه الترجمة ذكر الاختلاف على معمر فيه. وأورد فيه حديث أبي هريرة الذي مر من طرق عديدة ومر الكلام عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شهر رمضان إنه تفتح فيها باب الجنة وتغلق فيها باب النار وتصفد الشياطين. وفي أول هذا الحديث قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيه من غير عزيمة، يعني في قيام رمضان، فقيام رمضان سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى فرض الصيام صيام نهار أيامه صيام أيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه. وكان عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في شهر رمضان في آخر الشهر وتكاثروا في الليالي التي جاءت بعد صلاته لأول مرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم خشي أن يفرض عليهم قيامه فلم يفعل أو لم يستمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما رجع في ذلك بين السبب وأنه خشي أن يفرض عليهم الشهر قيام الشهر قيام ليالي الشهر. لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وزال الذي كان يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يفرض عليهم لأن الوحي لأن الزمان زمن الوحي، وانقطع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد عمر الناس إلى ما كانوا عليه أو إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية الفرض، لأن المحذور الذي خشيه قد زال فبقي استحبابه. وجمع عمر رضي الله عنه الناس على قيام الليل، فكان سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يستمر عليها خشية الفرض، وزالت هذه الخشية بانقطاع الوحي وانتهاء وتمام الشريعة واستقرارها على أنه لا فرض لقيام رمضان. فأحيا عمر هذه السنة وأعاد هذه الناس إلى هذه السنة التي كانوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، يرغب من غير عزيمة يعني من غير أن يعزم عليهم، وإنما يرغبهم فيه. فإذا قيام رمضان سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا أبو بكر بن علي.
نعم.
يقول نسائي أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المشهور بن أبي شيبة. وأبو شيبة هي كنية لجده محمد بن عثمان، محمد جده إبراهيم بن عثمان، لأنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، فإبراهيم الذي هو جده هو الذي يكنى بأبي شيبة، فهو أبو بكر بن أبي شيبة يعني نسبة إلى جده، نسبة إلى جده إبراهيم بن عثمان المكنى بأبي شيبة، واشتهر بهذه النسبة، وهو مشهور بكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن محمد، واسمه عبد الله ابن محمد، وقد وهو ثقة حافظ مصنف أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. وقد أكثر عنه مسلم في صحيحه ولم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عنه بالكثرة. وقل أن يفتح الإنسان صحيح مسلم إلا ويجد فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لأنه مكثر من الرواية عنه. وقيل أن الأحاديث التي رواها عنه تبلغ 1500 التي رواها عنه مسلم في صحيحه تبلغ 1500 حديث وهو مكثر من الرواية عنه. وهو يذكره عندما يذكره بكنيته كثيرا ما يكنيه فيقول أبو بكر بن أبي شيبة. وأما البخاري فإنه يسميه كثيرا عبد الله بن أبي شيبة. قال عبد الله بن أبي شيبة فالبخاري يسميه كثيرا ومسلم يكنيه كثيرا يكنيه يذكره بالكنية. وهنا روى عنه النسائي بواسطة شيخه أبي بكر ابن علي أحمد ابن علي بن سعيد المروزي. وأبو بكر بن أبي شيبة هذا ثقة حافظ مصنف له كتاب المصنف لابن أبي شيبة وله كتاب الإيمان وله كتب وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن
عبد الأعلى
عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى اسمه واسم أبيه متفقان. وهو البصري ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معمر
نعم
عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال. أحد هذه الأقوال أن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هنا. والقول الثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والقول الثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذه أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال أرسله ابن المبارك ثم ساق الإسناد الذي فيه أن فيه ابن المبارك وأنه أرسله. أيوه.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن موسى خرساني قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق معمر من طريق عبد الله ابن المبارك عن معمر. وقد أرسله ابن المبارك في روايته لأنه رواه عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن الزهري عن أبي هريرة والزهري لم يلقى أبا هريرة فهو مرسل. يعني رواية الزهري عن أبي هريرة مرسلة. فهذا هو معنى قوله أرسله ابن المبارك يعني أنه رواه عبد الله بن المبارك عن الزهري مرسلا. وهذا المرسل بالمعنى العام لأن المرسل اشتهر إطلاقه على كون التابعي يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في ذكر الصحابي. وليس الإشكال في كون الصحابي لا يذكر لأن الصحابة عدود، لكن الاحتمال أن يكون هناك غير صحابي محذوف. فالزهري روى عن أبي هريرة هنا، هذا على المعنى الآخر للمرسل، وهو أن وهو رواية الراوي عمن لم يلقى أو عمن لم يدركه، هذا قال مرسل بالمعنى العام. وإن كان الذي اشتهر أن المرسل هو ما يقوله في التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عند المحدثين، لكن يطلق أيضا إطلاقا عاما على رواية الراوي عمن لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولم يلقه. ولهذا يقال أرسل عن فلان أو روايته عن فلان مرسلة، يعني معناه أنه لم يسمع منه بل أسند إليه مرسلا وليس متصلا لأنه لم يدرك عصره، أو قد يكون أدركه ولكن لم يلقه ولم يسمع منه، فهذا اللي يسمونه مرسل خفي، رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه يقال له مرسل خفي. وإذا كان روى عمن لم يدرك عصره فهذا مرسل جلي واضح، معناه في سقوط، السقوط فيه واضح جلي لأنه ما أدرك عصر شيخه الذي أرسل عنه. فهذا هو الإرسال الذي في هذا الحديث. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن حاتم،
محمد بن حاتم ابن نعيم المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا حبان بن موسى،
قال حدثنا حبان بن موسى قال خراساني، وهو المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه من
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ما في ماجه؟
لا عندي طبعة عوامة. لا
ايه البخاري ومسلم
والترمذي
والنسائي. ايوه.
قال اخبرنا عبد الله،
قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الذي قال قبل ذكر الاسناد اسنده ارسله عبد الله المبارك، ارسله ابن المبارك، هذا هو عبد الله الذي لم ينسبه في الاسناد بل جاء مهملا، المراد به ابن المبارك. وعبد الله بن المبارك المروزي هو ثقة وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بصفات عديدة، وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، فهو جواد مجاهد عابد ثقة، ذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير، وهو مروزي. والثلاثة الذين مروا كلهم مروزيون، اللي هو
محمد بن حاتم،
محمد بن حاتم بن نعيم، ومحمد وحبان بن موسى، وحبان بن موسى و
عبد الله
وعبد الله المبارك، هؤلاء الثلاثة مروزيون. وعبد الله المبارك حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.
ثم أورد النسائي حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه من طريق أخرى ولكن ليس فيها معمر، والترجمة التي مرت ذكر اختلاف على معمر فيه، وهنا ليس فيه معمر وإنما معمر جاء في الطريقين السابقتين، وأما هذه الطريق فليس فيها ذكر معمر، وليس هذا من الاختلاف على معمر، وإنما هو من الطرق التي جاء فيها هذا الحديث، من الطرق العديدة التي جاء فيها حديث أبي هريرة، ليس من طريق معمر ولا من طريق الزهري، ليس من طريق معمر ولا من طريق الزهري بل من طريق أخرى. وإيش الإسناد؟
قال أخبرنا بشر بن هلال. قال
أخبرنا بشر بن هلال وهو الصواف وهو ثقة ثقه صدوق
ثقة
أخرج له
مسلم والأربعة
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
عبد الوارث
عن عبد الوارث بن سعيد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة
نعم
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي مشهور بكنية أبي قلابة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة
نعم
وقد عن أبي هريرة وقد مر ذكره
متن الحديث
نعم
المتن ما يحتاج إلى شرح
لا ما لأن هو نفس الكلام.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب
المتن هو نفس
قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم قيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله
نعم الحديث قال فيه الرسول أتاكم شهر رمضان ثم ذكر شيئا من فضائله قال تفتح فيها أبواب السماء والحديث التي مرة تفتح فيها أبواب الجنة ولعل ذكر السماء لأن الجنة هي في السماء وتفتح أبوابها وكذلك السماء تفتح أبوابها وهي الجنة فيها الجنة في السماء التابعة سقفها عرش الرحمن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتغل فيه الشياطين هو من جنس تصفد تغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من الفجار ليلة القدر التي أنزل الله فيها سورة إن أنزلناه في ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم يعني هذا الفضل العظيم الذي في ليلة واحدة هي خير من ألف شهر كون الإنسان يدركها ويجتهد فيها ويحصل هذا الخير العظيم خير عظيم من الله سبحانه وتعالى الذي يحرم هذا الخير محروم لأنه يعادل هذه الليلة تعادل عمر إنسان طويل العمر لأن ألف شهر تعادل 82 سنة ألف شهر تساوي 82 سنة فالأمر ليس بالهين من حرم خيرها فقد حرم لأنها تعادل عمر طويل نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن فرقد رضي الله عنه فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ.
ثم ورد النسائي الحديث الذي في فضل رمضان وأنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين أورده من طريق عتبة بن فرقد رضي الله تعالى عنه وقد عاده عرفجة ابن عبد الله الثقفي وتذاكروا عنده رمضان فروى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام روى لهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رمضان في فضل شهر رمضان وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا
محمد بن منصور
أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ووثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن
سفيان
عن سفيان وهو بن عيينة المكي الهلالي المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن
عطاء بن السائب
عن عطاء بن السائب المكي وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن
هو مكفي يا شيخ أصحاب السنة.
أيوة أو كوفي. لا الكوفي الكوفي وليس المكي. المكي محمد المنصور وابن عيينة. وأما عطاء بن السائب كوفي. أيوة.
عن عرفجة.
عن عرفجة ابن عبد الله الثقفي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن عتبة ابن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه النسائي وحده.
في آخره
ايش ايش ايش
يقولون الاسناد عراقي.
عراقي ها الاسناد عراقي. وين الاسناد عراقي؟ هذا محمد المنصور مكي وسفيان بن عيينه مكي. ما يكون عراقي. ها ها ايه ايه ايش لكن هو ليش اين واذا كان يعني بعد الكوفي يوجد اسناد عراقي؟ لا فيه كوفي فيه فيه مكيان وكوفي. اين
في اخره قال ابو عبد الرحمن هذا خطا.
في اخره قال ابو عبد الرحمن هذا خطا. ما ادري يعني ايش الوجه يعني هذا. لكن من حيث الاسناد من حيث الحديث هو جاء من طرق عديدة فهو ثابت ثابت من الطرق الكثيرة التي جاءت عن غير هذا الصحابي بغير هذا الاسناد. فالحديث ثابت كونه تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار وتصفد الشياطين هذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم ابو هريرة ومنهم انس ومنهم عتبة بن فرقد.
طيب المناداة
وذكر المنادات يعني كما هو معلوم هذا خبر جاء يعني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون ويصدقون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعوا يعني هذا الذي جاء في الحديث.
يعني أحسن الله إليك يعني المناداة تفرد بها في هذا السند السنيد الماضية ما كان فيها ذكر المناداة.
نعم لكن بس ال الصفات الثلاث هي موجودة اللي تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الشياطين أبواب النار وتصفد الشياطين تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين هذا جاء في الأحاديث الكثيرة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أنه قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه كل ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أنفك.
ثم ورد النسائي حديث عتبة بن فرقد من طريق أخرى. عتبة بن فرقد من طريق أخرى و يعني وهي مثل الطريقة السابقة إلا أنها تختلف عنها في بعض الألفاظ كقوله يصفد كل شيطان مريض يعني مردة الجن وهم الشياطين اللي مردة الجن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
هو محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد غير منسوب وهو ابن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عن محمد بن بشار أو هو يروي عن شعبة فالمراد به ابن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة
نعم
ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي السائب.
عن عطاء بن السائب عن عرفجة ابن عبد الله الثقفي عن عتبة بن فرقد وقد مر ذكرهم.
قال: الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا المهلب بن أبي حبيبة حاء وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال أخبرني الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله ولا أدري كره التزكية، أو قال: لا بد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: هي الرخصة أن يقال لشهر رمضان رمضان، يعني بأن يذكر رمضان بدون شهر، بدون أن يسبقه كلمة شهر، فيقال رمضان بدون أن يقال شهر رمضان، يعني سائغ أن يقال عن شهر رمضان رمضان بدون أن يؤتى بكلمة شهر قبله. هذا هو المقصود من الترجمة، يعني أن إطلاق رمضان بدون شهر سائغ، وأنه لا مانع منه. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد بعض الأحاديث التي فيها ذكر رمضان بدون شهر، فأورد حديثين. الحديث الأول حديث من؟
أبي بكرة،
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا رمضان، لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كل صمت رمضان أو قمت رمضان كله. قال: لا أدري، يعني الراوي أو أحد الرواة كره التزكية، يعني كون الإنسان يزكي نفسه بأن يقول أنه صام رمضان كله، أو
قال: لا بد من غفلة ورقدة،
أو قال: لا بد من غفلة ورقدة، يعني لا بد من حصول نقص. كون الإنسان يقول صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، يعني أن هذا مع كونه احتمال أن يكون في تزكية أيضا فيه شيء يمكن أن يكون هناك فيه إخلال من جهة الإنسان، قد يحصل له غفلة وقد يحصل له رقدة، وأنه يفوته يعني شيء من ذلك. فكون الإنسان يقول قمته كله أو قمته كله يعني فيه ما فيه. والمقصود من إيراد الحديث أنه قال: لا يقول أن أحدكم صمت رمضان، ما قال صمت شهر رمضان، يعني معناه أنه ليس في ذكر الشهر، يعني يجوز أن يقال رمضان بدون شهر. هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأن لا يقول صمت رمضان، فذكر رمضان بدون لفظ الشهر، ما قال صمت شهر رمضان، يعني يجوز أن يقول صمت شهر رمضان، أن يأتي ذكر رمضان بشهر مسبوقا بكلمة شهر، ويجوز أن يأتي غير مسبوقا بكلمة شهر. والحديث واضح الدلالة على الترجمة. والإسناد
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة أخرج وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن
أخبرنا يحيى بن سعيد.
أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
مهلب بن أبي حبيبة.
عن المهلب ابن أبي حبيبة وهو
صدوق
أخرج له
أبو داود والنسائي.
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، المهلب ابن أبي حبيبة. ثم أتى بطريق أخرى، حول وأتى بحاء التحويل، قالوا: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وأخبرنا عبيد الله بن سعيد، هذا شيخ آخر وطريق أخرى. وعبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن
يحيى.
عن يحيى وهو القطان، عن المهلب ابن أبي حبيبة، وقد مر ذكره، يعني أن كل من يحيى ابن سعيد القطان والمهلب جاءوا في الطريقين، والفرق إنما هو بالشيخين. الأول من هو؟
حاق
بن راهوية، والثاني عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي. نعم.
قال: أخبرني الحسن.
قال: أخبرني الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه مدلس يرسل ويدلس، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
أبي بكرة،
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال إنه ضعيف، ولكنه أشار إلى سبب الضعف في تعليقه على ابن خزيمة، حيث قال إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن وهو مدلس، لولا عنعنة الحسن وهو مدلس. لكن من حيث كون الإنسان يقول رمضان بدون شهر، هذا ثابت في غير هذا الحديث، ثابت في غير هذا الحديث، في الحديث الذي بعده وأحاديث أخرى، في الحديث الذي بعده وأحاديث أخرى جاء فيها ذكر رمضان من غير ذكر الشهر.
نعم. في آخره اللفظ لعبيد الله،
قال واللفظ لعبيد الله يعني لشيخ الثاني، لأنه ذكر شيخين إسحاق وعبيد الله، واللفظ الموجود هو لعبيد الله للشيخ الثاني وليس للشيخ الأول، معناه أن الشيخ الأول لفظه يختلف عن هذا اللفظ الموجود، فبين من له اللفظ، بين من له اللفظ من الشيخين بعد أن فرغ من الإسناد والمتن، قال اللفظ لعبيد الله أي لشيخه الثاني.
قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجه.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مشتمل على ما ترجم له النسائي من الرخصة بأن يقر رمضان من غير شهر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، ومحل الشاهد منه قال إذا كان رمضان، ما قال إذا كان شهر رمضان، أتى بكلمة رمضان بدون شهر، يعني معناه فدل هذا على أنه يشوف أن يقول الإنسان رمضان دون أن يسبق ذلك بكلمة شهر. والحديث دال على فضل شهر رمضان وعلى فضل العمرة في شهر رمضان، وعلى فضل العمرة في شهر رمضان، وهذا الفضل للعمرة إنما هو في الثواب، ولكنها ليس في إسقاط الواجب وإسقاط الفرض أو إسقاط العمرة الواجبة على الإنسان، وإنما هذا في بيان الفضل والثواب، لا أنها تغني عن العمرة الواجبة التي هي واجبة في العمر على الإنسان، أو كون الإنسان يوجب على نفسه عمرة يعني بنذر أو غيره فيأتي عنها بأن يصوم، يعني كونه يعتمر فتغني عن حجة، أو عليه حجة أو ينذر حجة فيعتمر عمرة في رمضان فتغني عن حجة، لا، فالمقصود من ذلك أن العمرة تعدل حجة في ثوابها، لا أنها تغني عنها لما كان عليه حجة، فإنها لا تغني عنها، ومن عليه حجة عليه يحج، ولا يكفيه أن يعتمر في رمضان، لكن من اعتمر في رمضان يحصل أجر الحجة وثواب الحجة. والحديث كما قلت أورده النسائي في هذه الترجمة من أجل ذكر رمضان بدون شهر إذا جاء رمضان. وقد جاء في أحاديث أخرى منها الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان يعني شهر رمضان إلى شهر رمضان، فأتى فيه بذكر رمضان بدون شهر. والإسناد
قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد،
أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد وهو صدوق ولا ثقة؟
صدوق،
صدوق أخرج له من
النسائي وحده،
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، عن
شعيب،
عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني الجماعة إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. شعيب بن إسحاق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن
ابن جريج.
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, وهو ثقة يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عطاء.
أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح المكي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله.
يقول: ما حكم حلق الشارب بالكلية, أي لا يترك فيه شيء, ونحن نعلم أن مالك يعذر عن ذلك؟
السنة هي قصه وليس حلقه, لأنه جاءت في الحديث جزه وجاء قصه وجاء أحفو, فالسنة هي القص بدون حلق. وبعض العلماء يقول أنه مثلى, يعني كون إنسان يحلقه يعتبر مثلى, فالسنة هي القص وليس الحلق. لا, المقص يبقي, اللي ما يبقي الموت.
يقول: رجل يسكن في بلد كافر واغتصبت أخته ويعرف الجاني, ماذا يفعل علما بأن الأحكام الشرعية معدومة؟
نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما أدري, لا أقول شيئا.
هل اتخذتم بخاتم الفضة من السنة, وما الدليل على ذلك, علما بأن حديث البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أخذ خاتمه أبو بكر إلى أن ضيعه عثمان رضي الله عنه, وهذا خاص بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
التختم بالفضة سائغ, يجوز التختم بالفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم وجاء ما يدل على ذلك, لكن لا يقال أنه سنة وأن الإنسان إذا لم يفعله ما فعل السنة, بل هو من الأمور السائغة والأمور الجائزة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا لما قيل له أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما, فاتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكان يختم به. يعني هو سائغ وجائز, والتختم بالفضة مباح, لكن لا يقال أنه سنة مستحبة.
قال إلا لعلة,
تختم إلا لعلة,
هي
لا, حتى لو ما نقول إنه يعني ما نقول إن الإنسان يعني لا يتخذ الخاتم اللي إذا كان يختم, ولا ننكر على من يلبس الخاتم, لكن لا نقول إن فعله سنة وأن من لم يفعله لم يفعل السنة. لا, هو كان في الخنصر, كان وسلم في خنصره عليه الصلاة والسلام, قال: أنا كنت أرى بريقه, يعني في يده صلى الله عليه وسلم أو في أصبعه. طبعا الخنصر. وللحافظ بن رجب رحمه الله رسالة واسعة أو كتاب واسع يتعلق بأحكام الخواتيم, يعني هو من أحسن ما يرجع إليه في بيان الأحكام المتعلقة بالخواتم.
يقول: ما معنى قوله في الإسناد خراساني؟
خراساني يعني من خراسان, ومروه من خراسان, لأن نسبة عامة ونسبة خاصة. أقول في نسبة عامة ونسبة خاصة, فهو مروزي وهو خراساني, فنسبة إلى خراسان نسبة عامة, ونسبة إلى مرو نسبة خاصة. وأحيانا يذكر بالنسبة الخاصة, واحيانا يذكر بالنسبة العامة، مثل أيضا الأنساب قد يذكر بالنسبة العامة وقد يذكر بالنسبة الخاصة، مثل أبو بكر أبو إسحاق السبيعي الهمداني، وسبيع جزء من همدان، ومارو جزء من خراسان. ويقول النووي أن يعني أن كبريات مدن خراسان أربع، فذكر منها مارو وبلخ وهرات، ولا أذكر الرابعة.
نيسابور منها؟
ها؟
نيسابور.
لعلها نيسابور، لازم ماد.
يقول إذا كان حديثان متساويان في بعض ألفاظ المتن مع زيادة في آخره، ومع اختلاف الطريقين وأحدهما ضعيف والآخر صحيح، فهل الحديث يصحح الضعيف؟
نعم، إذا كانت الزيادة يعني موجودة في الذي فيه ضعف وموجودة في الذي فيه صحيح، فإن تلك الزيادة تكون صحيحة، يعني بسبب يعني وجودها في الصحيح. أما لو كانت الزيادة ما جاءت إلا من طريق ضعيف وغير هذه الزيادة جاءت من طرق أخرى، فالحكم بالصحة لما جاء فيه موافقة. أما ما لم يأتي إلا من طريق ضعيف فهذه لا يعول عليها.
يقول كيف يعرف أن الذي روى عن عطاء بن السائب هو سفيان بن عيينة؟